الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفكر رحمك الله في نفسك، وانظر في مبدأ خلقك، وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة، حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين، ويجعل لها أعضاء ظاهرة وقوى باطنة وسمعا وبصرا وعقلا، وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم، ويرتب الأعضاء على هذا الترتيب المحكم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته، والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته، والإيمان باليوم الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا برهان من براهين الوحدانية، وحدانية الله عز وجل وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، المدبر وحده، الذي له الأمر كله وبيده الأمر كله. وهذا أيضا برهان من براهين وجوب توحيده، فإن تفرده سبحانه وتعالى بخلق هذه الأشياء وإيجاد هذه المخلوقات دليل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال سبحانه: وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا برهان من براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى، خلقه لهذا الإنسان. وعندما يتفكر الإنسان في نفسه يجد أن الله سبحانه وتعالى أودع فيه آيات عظيمة تهديه إلى عظمة من خلقه وكمال من أوجده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذه آيات باهرة تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى، وهي تحتاج من العبد إلى حسن تأمل وجمال نظر وأن يتفكر. ولهذا من أنفع العبوديات التفكر، التفكر في آيات الله العظيمة التي تهدي المتفكر إلى عظمة الخالق وجلاله وكماله وتفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رحمه الله: تفكر رحمك الله في نفسك. تفكر أيها العبد رحمك الله في نفسك، انظر آيات الله العظيمة التي أودعها فيك والتي تهديك إلى عظمة الخالق وكماله سبحانه وتعالى. انظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كامل الخلق. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. هذه التنقلات نطفة وهي قدر يسير من ماء مهين ثم تتحول في رحم الأنثى إلى علقة قطعة صغيرة جدا من الدم ثم بعد ذلك تتحول هذه العلقة إلى مضغة قطعة صغيرة جدا من اللحم ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحما ثم ينشئ الله هذا الإنسان بهذا القوام وبهذه الصفة وبهذه الحواس وبهذه الأعضاء وبهذه الأجهزة الداخلية التي تحرك هذا البدن. من يتأمل هذه الآيات العظيمة تهديه إلى عظمة الخالق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي ألا تبصرون آيات الله العظيمة الباهرة التي جعلها في أنفسكم. تأمل في نفسك وتفكر من مبدأ الخلق نطفة ثم علقة حتى صار بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة. حتى أيضا التفكر في هذه الأعضاء وموضع كل منها، موضع العين والفم والأذن، تجد أن كل عضو من هذه الأعضاء وضع في أحسن قوام وأكمل هيئة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا التفكر نافع جدا، نافع جدا. إذا مضى الإنسان هكذا في الحياة لا يتحقق له هذا المعنى، لكن إن أعمل التفكر هدي. ولهذا التفكر يحتاج إلى إعمال، يحتاج إلى أن يعمل، أن يحرك المرء في نفسه تفكرا في هذه الآيات وينظر ويتأمل في خلقه من مبدأه إلى أن أصبح بهذا القوام وبهذه الصفة. يقول الشيخ رحمه الله: أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء الذي أحاط علمه بكل شيء الحكيم في كل خلقه وصنعه؟ بلا ريب أن هذا هاد للقلوب والنفوس إلى الاعتراف بعظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة، الأطوار المتنوعة التي هي أطوار خلق الإنسان، وذكرت في هذه الأطوار في مواطن من القرآن، ذكرت في أول سورة الحج، وذكرت أيضا في أول سورة المؤمنون، وأيضا ذكرت في سورة غافر: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أشدكم. فهذه أطوار، أطوار خلق الإنسان، الله ذكرها في مواطن في القرآن وأجمل ذكرها في بعض المواطن. وقد خلقكم أطوارا في سورة نوح. فهذه الأطوار، أطوار خلق الإنسان، ينبغي أن يتفكر فيها العبد. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبعة أطوار، سبعة أطوار يتنقل فيها نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا أطوار يتنقل من طور إلى طور إلى أن أصبح إنسانا بهذا القوام وبهذه الصفة وبهذه الحواس والأعضاء. فالخلق كلهم لو اجتمعوا على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعل لها أعضاء ظاهرة وقوة باطنة وسمعا وبصرا وعقلا إلى آخره، ما استطاعوا إلى ذلك. دعك من الإنسان، خذ ما هو أقل منه وأهون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ولهذا يعني من الفوائد هنا أن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها يهدي المتفكر إلى تعظيم الله، مثل ما قال في سورة نوح سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. التفكر في هذه الأطوار تهدي المرء إلى تعظيم الرب سبحانه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما لله، مثلها ما قدر الله حق قدره. فالتفكر في هذه الآيات يهدي بلا ريب المرء إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. قال: فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر. أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان كما أنها دليل على قدرة الله وعظمته وتفرده، فهي دليل في الوقت نفسه على البعث واليوم الآخر. مثل ما مر معنا في آية الحج، في آية الحج قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. نعم.
قال رحمه الله: تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم التي لا يعلمها إلا هو، وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة والنظامات العجيبة، أما يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمول حكمته؟ وقد نبه الله على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار، وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ أم الذي خلق ذلك ودبره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه؟ كما نبه على ذلك البرهان العقلي بقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء.
هذا أيضا من براهين الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وتفرده. خلق السماوات والأرض وهما آيتان باهرتان عظيمتان دالتان على عظمة الخالق جل وعلا. ولهذا فإن التفكر في خلق السماوات والأرض في هداية لأولي الألباب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهما من آيات الله الباهرة، من آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كما قال جل وعلا إن الله يمسك السماء والأرض أن تقع على يمسك السماء أن تقع على الأرض كان إنه كان حليما غفورا، إن الله يمسك السماوات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا من آيات الله، هذا من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته أنه يمسك السماء التي رفعها سبحانه وتعالى بغير عمد. وهذه آية، كل شيء يرفع، كل شيء يرفع لابد أن توضع أعمدة حتى لا يسقط على ما تحته، وهذا معروف متقرر لدى الناس أن كل شيء يرفع لابد أن تكون له أعمدة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. لكن السماء بناها جل وعلا وسواها ورفعها بغير عمد، وهو الممسك لها أن تقع على الأرض بقدرته وإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، مثل ما في هذه الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وفي الآية الأخرى قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهذا كله راجع إلى قدرة الله وكمال عظمته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. هذا كله من الآيات الباهرة العظيمة الدالة على عظمة الخالق جل وعلا، فالتفكر فيه من أنفع ما يكون للعبد المؤمن. كذلك مثل ما قال الشيخ هذا الفلك الدوار وما يترتب عليه من تعاقب الليل والنهار وتصرف الأوقات، هذا أيضا من آيات الله، من آيات الله العظيمة، ليل يعقبه نهار. تصور لو أن الحياة كلها ليل بلا نهار كيف تكون حياة الناس، كيف يكون معاشهم؟ ولو كانت الحياة كلها نهار لا ليل فيه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالحاصل أن هذه آيات عظيمة باهرة تدل على عظمة الخالق وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وانظر هداك الله إلى أنه أعطى.
يقول الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الآيات قال عندما ينظر، هل يتخيل عاقل أن هذه وجدت هكذا صدفة، وجدت هكذا اتفاقا، خلقت هكذا بدون محدث وبدون خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ خلق السماوات والأرض بهذه الصفة وبهذا الإبداع وبهذا الإتقان وبهذا الجمال دليل على ودليل على عظمة من خلقه، وهو آية دالة على الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يقبل بعقله ما هو دون ذلك، إذا وجد شيئا اهتدى به على فاعله، مثل ما قال الأعرابي نقلت كلامه بالأمس، الخطوة البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير، هو يتحدث في حدود ماذا؟
ما يعرف،
يتحدث في حدود ماذا؟ في حدود ثقافته واطلاعه، وأعرابي في الصحراء، فيتحدث في حدود ذلك بفطرته. البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير. فهذه الأشياء متقررة. جاء مرة أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين وأن الله بعثه بهذا الدين، فجاء إلى النبي وقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال له الأعرابي من خلق السماء؟ انظر تحدث في حدود ما عنده فطرته. من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. سأله أسئلة من هذا القبيل، ثم قال له أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وأودع ما فيها ما أودع، الله أرسلك؟ قال نعم. وهو بفطرته هذه ما يتصور إطلاقا أن شخصا ينظر هذه السماوات وهذه الجبال وهذه الأرض، هذه الآيات الباهرة العظيمة، ويقر أن الله خلقها وأوجدها، ثم يدعي أنه مرسل من عند الله وهو في الحقيقة لم يرسل من الله. ما يخطر بباله أن يوجد إنسان بهذه الصفة. اكتفى بهذا الدليل وقبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا نظر نافع، النظر في السماوات والأرض، ومثل ما قال الشيخ الفلك الدوار، تعاقب الليل والنهار، هذا أيضا من الآيات. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم.
قال رحمه الله: وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد فيها من بقائه، حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها وهداها لتناولها. فمن نظر في هذه الهداية العامة وبثها في جميع المخلوقات وإلهامها هذا الإلهام العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها، علم بذلك عناية المولى العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الرازق لكل مرزوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار. وذلك برهان عقلي واضح عظيم على وحدانية الله وكماله. وقد نبه الله على ذلك، وقد نبه الله ذلك بقوله: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإلهام إلى تحصيل منافعها ودفع مضارها والحنو على أولادها وقيامها بهم؟
لعلها والحنو،
والحنو على أولادها وقيامها بهم حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم.
نعم، حتى يدرجوا يعني يتحركوا. نعم،
حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم. وهل هذا الحنان والرحمة الموضوعة في الحيوانات على أولادها إلا من أكبر الأدلة على سعة رحمة الله وشمول علمه وحكمته؟
هذا أيضا من البراهين العقلية على كمال الله ووحدانيته وتفرده وكمال قدرته سبحانه وتعالى، أن يتفكر المرء في الهدايات. وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهدايات أمر عجب في الدلالة على عظمة الله. وأنصح في هذا الباب أن ترجعوا إلى كتابين، كلاهما لابن القيم: شفاء العليل أو إرواء الغليل، وأيضا كتابه مفتاح دار السعادة، تكلم كلام من أجمل ما يكون في هداية هذه الحيوانات، وأخذ يفصل هداية النمل، هداية النحل، هداية الطير، هداية الوحوش، هداية البهائم، فصل تفصيل عجيب جدا فيما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات من هدايات، كل مخلوق منها هداه إلى رزقه وتحصيل معاشه بطرق عجيبة جدا. لو تفكرت في النملة، لو تفكرت في النملة تجد عجب سبحان الله. يعني ذكر ابن القيم أشياء عجيبة، لما تأخذ الحب وتذهب به إلى مكان في الأرض، في إذا نزل المطر تخرج الحب في الخارج حتى لا ينبت فيه، تخرجه في الخارج وتنشره، وإذا جف تعيده مرة ثانية لأجل لا ينبت. هذه هداية، هناك هدايات عجيبة جدا هدى الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات لها. عندما يخرج الصغير من بطن أمه من هذه الحيوانات، من الذي يهديه مباشرة من خروجه يبحث عن ثدي ليرضع من أمه؟ تتأمل في هذا، التأمل والتفكر في هذا يهدي العبد إلى كمال الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع هذه الهدايات في هذه المخلوقات. بل بعض الناس تعلم بعض الصفات من بعض الدواب وبعض الحيوانات، يعني مثل ما قال أحدهم: تعلمت الصبر من النمل. فعلا النملة فيها صبر عجيب، تجدها تحمل قطعة أكبر منها ولو وزنت بها لكانت أثقل، وتصبر على نقلها إلى مسافة بعيدة حتى إنها تصعد مع الجدار وتسقط، ثم تصعد وتسقط وتصعد وتسقط، ما تمل إلى أن توصلها إلى مكانها. أذكر لكم شيئا لا تستغربوه لكنه يذكر هكذا. مرة كنت ضيفا عند أحد الأشخاص في إحدى الأماكن في شقة له في الدور 36، عالي جدا. سبحان الله في ذلك الدور خطر في بالي، قلت: هل تصل النملة إلى هذا الدور العالي تبحث عن رزقها؟ هكذا فأخذت أنظر في الأرض وإذا بنملة في الدور 36 ومؤكد ما صعدت بالمصعد، صعدت مع الجدار تمشي المسافة العالية تبحث عن رزقها، وتحمله وتذهب به إلى مكانها إذا وجدت. سبحان الله، هذه هدايات الله سبحانه وتعالى أوجدها وأودعها في هذه المخلوقات، تهديها، تهدي المتفكر فيها إلى عظمة الخالق. يقول الشيخ: وقد نبه الله على ذلك بقوله، قال ربنا في قصة موسى ودعوته لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مثلها الآية التي في سورة الأعلى: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.